الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عنوان خطبة اليوم: النجاة من المخاوف بالصدقة. أيها الإخوة، يرى المرء الغلاء شاخصا أمامه فيضطرب، ويسمع آيات الرزق وأحاديثه فيسكن، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أخرج عبد الرزاق في مصنفه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها أقصى ذلك وإن أبطأ عنها. فيا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يخرج إلى ما حرم الله تعالى عليه، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. يسمع أحدنا أرقام التضخم فيعود له اضطرابه، ثم يذكر آيات الرحمة وأحاديثها فيعود له اطمئنانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. وهكذا يجد المرء نفسه يضطرب حيناً ويسكن حيناً آخر، وما بين اضطراب واطمئنان يفتش عن عمل ينجو به ومن معه من الشدة، ويسلم به من الضائقة. أقول والله أعلم: للصدقة أثر كبير في دفع البلاء والنجاة من المخاوف، وهذا أمر مجرب ومعلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وقد دلت عليه نصوص الشريعة أيضا. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا يخافون من القادم ولا هم يحزنون. فمن تصدق وأنفق من ماله في سبيل الله لم يصبه خوف على المستقبل ولا حزن على الماضي. وقال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقبض اليد والامتناع عن الصدقات والإنفاق في سبيل الله إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وبسط اليد بالصدقات والمبرات نجاة هذه النفس. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن تصدق وأنفق ماله في سبيل الله سلك الله تعالى به طريق النجاة والسلامة والتيسير، وعكسه بعكسه. للصدقة أثر كبير في النجاة من المخاوف. هكذا يقول القرآن الكريم، وهكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين: باب ما يرد به البلاء من الصدقة. عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد 70 بابا من الفقر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليصرف العذاب عن الأمة بصدقة رجل منهم. وجاء في شعب الإيمان للبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه موقوفا: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. فالصدقة والبلاء كفرسي رهان، أيهما سبق لم يلحقه الآخر ولم يتخطه. وفي الصحيح في حديث كسوف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فالحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء والمحذور. أخرج الترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سيدنا يحيى بن زكريا: آمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. فالصدقة تنجيك من المخاوف ومن المحذور. والحاصل أيها الإخوة أن نصوص الشريعة وحوادث الزمن تدل على أن الصدقة تدفع البلاء وترد المخاوف وتداوي المكلوم، سواء كانت صدقة في السر أو في العلن. فاتخذ لنفسك من كل نصيبا تجد لها في الحادثات أثرا عجيبا. ذكروا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أتى الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما وعن أبيهما فقال: إن أخي وأخاكما، يقصد عبيد الله بن عباس، قد أسرع في ماله إسراعا قد خفت على نفاده، وله صبية قد خفت أن يدعهم عالة، وقد عاتبته في ذلك مرارا ولا أراه يقلع ولا ينزع، وأرجو أن يكون لكما مطيعا، وإن قولكما عنده مقبول، فلو عاتبتماه. فقالا: نفعل إن شاء الله تعالى. فصارا إليه، فلما دخلا وجداه يطعم الناس، وإذا جزر تنحر، نوق وبقر تنحر لأجل إطعام الناس. فقال أحدهما لصاحبه: هذا بعض ما شكاه عبد الله. ثم صارا إليه فاستقبلهما وأسهل لهما عن فراشه، ولقيهما بالإجلال والإعظام. قالا له: أتيناك في حاجة؟ قال: الحوائج بعد الغداء. فلما طعما وفرغا سألهما عن حاجتهما، فقالا: إن أخانا وأخاك عبد الله أتانا فسألنا معاتبتك على إسرافك في مالك، وقد رأينا بعض ما شكا، ولك بنون، ولسنا نأمن عليهم الضيعة بعدك. فقال لهما: ما لقولكما عندي مرد، ولا لي عما تأمران به مدفع، لكني أخبركما بقصتي وأرد الأمر لكما، فما تأمران به أتيته، وما نهيتماني عنه وقفت عنده. قال له: هات ما عندك. قال: إن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع جل جلاله عادته عني. يريد بأن الله عز وجل يكرمه إكراماً كبيراً وهو يكرم العباد، ويخاف إن أمسك عن العباد أن يمسك الله تعالى عنه. فقال له لما سمعا هذه المقالة: لا نأمرك في هذا بشيء، وقاما وانصرفا حامدين لأمره. جاء في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: في الصدقة منافع وفوائد لا يحصيها إلا الله، فمنها أنها تقي مصارع السوء، وتدفع البلاء، وتدفع العين، وشر الحاسد، وتدفع عن الرجل المظلوم، وتطفئ الخطيئة، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وتفرح القلب، وتوجب الثقة بالله تعالى وحسن الظن به، وترغم الشيطان، وتزكي النفس، وتحبب العبد إلى الله تعالى وإلى خلقه، وتستر عليه كل عيب، وتشفع له عند الله، وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة. وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك. وبالجملة فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين. وفي شرح البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أذهبوا البلاء بالصدقة. جاء في كتاب قصص العرب أن جليساً للخليفة المهدي يدعى سواراً قال: انصرفت يوماً من دار الخليفة، فلما دخلت منزلي دعوت بالطعام فلم تقبله نفسي، فأمرت به فرفع، فدخل وقت القائلة فلم يأخذني النوم، فنهضت وأمرت ببغلة فأسرجت وأحضرت فركبتها، فلما خرجت من المنزل استقبلني وكيل لي ومعه مال، فقلت: ما هذا المال؟ قال: 2000 درهم جبيتها لك من مستغلك الجديد. فقلت له: أمسكها معك واتبعني. فأطلقت رأس البغلة حتى حضر وقت العصر، فدخلت مسجداً فصليت فيه، فلما قضيت صلاتي إذ أنا بأعمى يلتمس، فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد. قلت: ما حاجتك؟ فجاء حتى جلس إلى جانبي وقال: شممت منك رائحة طيبة، فظننت أنك من أهل النعيم، فأردت أن أحدثك بشيء. فقلت: قل. قال: ألا ترى إلى باب هذا القصر؟ قلت: نعم. قال: هذا قصر كان لأبي، فباعه وخرج إلى خراسان، وخرجت معه، فزالت عنا النعم التي كنا فيها وعميت، فقدمت هذه المدينة لأسأل من يدلني على سوار، فإنه كان صديقا لأبي لعله يصلني بشيء. فقلت: من أبوك؟ قال: فلان ابن فلان. قال: فعرفته، كانت له علي يد، وكان من أصدق الناس إلي. فقلت له: يا هذا، إن الله تعالى قد أتاك بسوار منعه من الطعام والنوم والقرار حتى جاء به إليك، فأقعده بين يديك، ثم دعوت الوكيل فأخذت الدراهم معه فدفعتها إليه، وقلت له: إن كان الغد فسر إلى منزلي، ثم تركته ومضيت. وقلت: ما أحدث أمير المؤمنين بشيء أطرف من هذا، يعني غدا سأدخل، هو كان جليس الملك، جليس الخليفة، سأحدث الخليفة بهذه الحادثة. قال: فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لي، فلما دخلت عليه حدثته بما جرى لي، فأعجبه ذلك، وأمر لي 2000 دينار فأحضرت، فقال: ادفعها إلى الأعمى. فنهضت لأقوم، فقال لي: اجلس. فجلست، فقال: أعليك دين؟ قلت: نعم. قال: كم دينك؟ قلت: 50,000. فحدثني ساعة وقال: امضي إلى منزلك. فمضيت إلى منزلي فإذا بخادم معه 50,000، وقال لي: يقول لك أمير المؤمنين اقضي بها دينك. قال فقبضت منه ذلك، فلما كان من الغد أبطأ علي الأعمى، وأتاني رسول المهدي يدعوني فجئته، فقال قد ذكرت البارحة أمرك، فقلت يقضي دينه ثم يحتاج إلى القرض مرة أخرى، فقد أمرت لك بخمسين ألفا أخرى. قال فقبضتها وانصرفت، فجاءني الأعمى فدفعت إليه الألفي دينار، وقلت له قد رزقك الله تعالى بكرمه وكافأك على إحسان أبيك وكافأني على إسداء المعروف إليك، ثم أعطيته شيئا آخر من مالي فأخذه وانصرف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيا أيها الأخ الكريم، لن تجد مذهبا لخوفك ولا مسكنا لاضطراب قلبك مثل الصدقة في السر والعلن. يا أيها الإخوة، لن نجد مذهبا لخوفنا ومسكنا لاضطراب قلوبنا مثل الصدقة في السر والعلن، فخذ منها ما استطعت ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، ولو أن تبذل شق تمرة، فصدقة القليل تدفع البلاء الكثير. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.